الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بنواقض الوضوء، وذكر من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، وكذلك مس الفرج، وهكذا لحم أكل لحم الإبل، وهكذا الردة والنوم. نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل: الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل، هذه الإصابة. وذكرنا من النواقض أو مما ذكروه من النواقض مس المرأة، والصحيح أن المس المراد به الجماع، أما مجرد لمس اليد أو القبلة أو نحو ذلك فليس بناقض. وهكذا الرعاف والقي ليس بناقض. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا ليس على الوجوب، وإنما من باب التنظف أو قول الاستحباب. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب، أما أن هناك فليس بناقض. ومس الفرج الصحيح أنه ناقض، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء فرج الرجل أو المرأة، سواء في ذلك مس فرجه أو فرج غيره. ولما ذكر الوضوء ونواقض الوضوء ناسب أن يذكر الغسل، فإن الوضوء طهارة الحدث الأصغر، والغسل طهارة الحدث الأكبر. قال رحمه الله: يجب بخروج المني لشهوة، أي الغسل يجب بخروج المني لشهوة، وكذلك بالجماع وإن لم يمني كما سيأتي. فإن خرج المني بشهوة سواء كان في يقظة أو منام وجب عليه الغسل. أما إذا كان سائل بدون شهوة فإنه مذي أو ولي. المذي يكون بسبب التفكر في النساء أو نحو ذلك، والولي ربما يخرج بعد البول. والمني ليس بنجس، مني الإنسان ليس بنجس، ولكنه قدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحكه يابسا بظفري. وأما المذي فاختلف فيه هل هو نجس أو ليس بنجس، فمن ألحقه بالمني لم يقل بنجاسته. والفتوى على نجاسته عند أكثر العلماء. وأما الودي فهو نجس. والمني يوجب الغسل سواء كان باحتلام أو كان بيقظة. قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل. قال: تغتسل إذا كان منها ما يكون من الرجل. وأما المذي ففيه الوضوء. قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلة ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: يتوضأ ويغسل ذكره. والصحيح الترتيب: يغسل ذكره ويتوضأ. والمني يخرج دفقا ويخرج بشهوة، ويكون في الرجل الصحيح سائل أبيض ثخين. وهو يخرج من الرجال والنساء. قال: يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين. والمراد بالختانين ختان الرجل وختان المرأة، ولا يمكن أن يقع التقاء الختانين إلا مع علاج الحشفة في الفرج. أما مجرد الملامسة فهذا ليس بالتقاء ختانين، وهذا موجب للغسل وإن لم ينزل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. وهذا كان آخر الأمرين، وإلا في أول الإسلام كان الماء من الماء، كان لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الرجل والمرأة. من أنزل وجب عليه الغسل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: الماء من الماء. لكن هذا نسخ: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عنده، فقالت: يا رسول، فقال: يا رسول الله، أحدنا يأتي أهله ثم يكسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. قال: وبالحيض. ومما يوجب الغسل أيضا الحيض على المرأة، وهناك حيض واستحاضة. الاستحاضة هي النزيف وليس فيها غسل، وإنما على الاستحباب إذا أحبت أن تغتسل. وأما الحيض فهو دم أسود منتن الريح نجس. وبالنفاس، النفاس خروج الجنين من المرأة، ويجب عليها الغسل سواء خرج بدم أو بغير دم. وكثير من النساء تظن أن مدة النفاس 40 يوما، والصحيح أن النفاس لا حد لأقله. فقد تضع بعض النساء من غير دم فيكون نفاسها قد انتهى، وتغتسل وتصلي وجوبا، ويجوز لها الصوم. وإما أتيان الزوج فمتى شفيت وبرأت. قال: وبالاحتلام مع وجود بلل. هذه مسألة لها 3 حالات: الحالة الأولى أن يقوم من نومه وقد وجد البلل ويذكر الاحتلام، فهذه يغتسل إجماعا. الحالة الثانية أن يقوم من النوم ويجد البلل ولا يذكر الاحتلام، فهذه يغتسل إجماعا. الحالة الثالثة: يقوم من النوم ويذكر الاحتلام ولا يجد بللا، فهذا ليس عليه غسل. قال: وبالموت. الميت أيضا يجب غسله، غسلناها بماء وسدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحاج اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وفي الإسلام جاء حديث في مجموعه يرتدي إلى الاحتجاج، قال صلى الله عليه وسلم اغسل عنك شعر الكفر واختتن. فالمسلم يغتسل، وهذا أمر كان مشهور عندهم، حتى أن ثمام بن أثار رضي الله عنه لما أراد أن يسلم خرج إلى المزارع واغتسل ثم رجع وأسلم. وهكذا أم أبي هريرة رضي الله عنها لما رجع أبو هريرة رضي الله عنه سمع خلخلة الماء فقالت على رسلك، فلما لبست دخل وشهدت أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أما وجوب الغسل بخروج المني لشهوة فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كحديث الماء من الماء وحديث في المني الغسل لا يثبت بهذا اللفظ. لكن الأدلة دالة على وجوب الغسل من نزول المني، كما تقدم حديث أنس في قصة أم سليم إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. نعم يا أم سليم فلتغتسل إذا رأت الماء. وصدق اسم الجنابة على ما كان كذلك، وقد قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي اغتسلوا. ولا أعلم في ذلك خلافا، وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة وكذلك بين من بعدهم هل يجب الغسل بالتقاء الختانين. من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني. والحق الأول أنه يجب بغير خروج المني، لأن الأمر الأول منسوخ لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، رجعه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية المسلم وإن لم ينزل. وأخرج نحوه مسلم وأحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها، فهذان حديثان وما أراد في معناهما ناسخان لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المني. ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم وأرسلوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عائشة فقال يا أمه إني أريد أسألك وأتحرج منك، قالت إنما أنا أمكم فلا تتحرج أن تسألني ما تسأل به أو تسأل عنه أمك. ثم قال سألها عن الماء من الماء فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل أنا وهذه ثم أغتسل. وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك، وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة. فلا تقربوهن حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز إتيان الحائض حتى تغتسل. وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس، وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام إلا ما يحكى عن النخعي، ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللا، كما في حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل
ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا أصل عليه. رجاه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال خفيف بل ضعيف، لكن الحديث الشواهد وهو ثابت بمعناه. أما العمري فهو ضعيف، يقولون مكبر الاسم عبد الله، مكبر الاسم مصقر الرواية، ومصقر الاسم مكبر الرواية، عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف وهما إخوة. وأخرج نحوه أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك، مجرد رؤية الماء وجب الغسل. قال وأما وجوبه بالموت فالمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن، أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات. وقد حكى المهدي في البحر والنووي الإجماع على وجوب غسل الميت، وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال مناقشة واهية، وسيأتي الكلام على غسل الميت وعلى صفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى، أي في الجنازة، فهو واجب لما تقدم من الأحاديث. غسلناها بماء وسدر، غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وأما وجوبه بالإسلام فوجهه ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وصححه ابن السكن وأخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمام أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين بغير الأمر، وإنما أصله في الصحيحين أنه خرج واغتسل، وهذا كعلمهم واشتهار هذا عندهم أن المسلم يغتسل. قال وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل، وقد ذهب إلى وجوب الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه، وهو مذهب الهادي وأتباعه أو مذهب الهادي وأتباعه. وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب، وبه قال المنصور بالله والحق الأول، أي ما ذهب إليه أحمد بن حنبل من الحديث في ذلك. ويؤيده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع، لكن حديث واثلة ضعيف جدا، فيه معروف بن عبد الله بن الخطاب ضعيف. وقتاد الرهاوي كما أخرجه الطبراني، وأمره أيضا أمره أيضا لعقيل بن أبي طالب كما أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور، وفي إسناديهما في أساليدها مقال، أي أنها ضعيفة، لكن يغني عنها ما تقدم من حديث ثمامة بن عثال أنه اغتسل، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم اغتسل، وحديث قصة قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فهذا أمر قد شاع بينهم وذاع حتى لا منكر له. قال والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. هذا الغسل المستحب، الغسل الأكمل الذي هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الأحاديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين، فهكذا حديث عائشة في قصة أسماء بنت شكر رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء فيفيض على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يده ويضرب بها الأرض ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده ثم يتنحى ويغسل رجليه. أقول الغسل لغة وشرعا هو ما ذكر وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ولا يلزم الدلك فإنما هو يستحب لإزالة القذر والأذى، ولكنه ولا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون ذلك لا يسمى غسلا. الصحيح أنه غسل كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربية، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي أنه صلى الله عليه وسلم أتبعه الماء ولم يغسله، وهو في صحيح مسلم وغيره، بل لو انغمس في ماء من غير دلك أجزأه على انغماس، ويتمضمض ويستنشق لأن الوجه والفم لأن الفم والأنف من الوجه، وقد تقدم وجوبهما في الوضوء. وأما المضمضة والاستنشاق فقد ثبت في الغسل من فعله صلى الله عليه وسلم، ووجه الوجوب ما قدمناه في الوضوء، وأما كونه لا يكون شرعيا إلا بالنية فلما قدمناه في الوضوء أيضا، إنما الأعمال بالنيات، وهذا غسل مأمور به هو عبادة، فلا بد له من نية حتى يفرق بين غسل التبرد وغسل العبادة. وأما تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونة رضي الله عنها بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل كما أخرجه أحمد وأهل السنن. لم يثبت أنه كان يتوضأ بعد الغسل، وقد بوب البخاري على هذه المسألة مسألة الاكتفاء بالغسل، ونعم يكفي الغسل مع النية إذا لم يمس فرجها، أما إذا مس الفرج فينتقض. قال وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه البياقي أيضا بأسانيد جيدة، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل، يعني لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عن ابن عمر. وروي عن حذيفة أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدميه ثم حتى يتوضأ فيكتفي به ويغني عن الوضوء لا سيما مع النية لرفع الحدثين. وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر بن العربي إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وهكذا نقل الإجماع بن بطال. ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء، وهو قول أكثر العترة أي أهل البيت، لكن القول الأول أقرب. وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق الغسل، ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم. وأما التيامن فلثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا، فمن العموم ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، حديث عائشة رضي الله عنها. ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك، ولا خلاف استحباب التيمن، كان يعجبه التيمن في كل شيء. انتهينا من الدرس العاشر، الحمد لله رب العالمين.